أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الجواب عن التساؤل الثالث، وهو أنه هل أن هذا الشأن الذي ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله هل هو مختص به أم أنه يشمل غيره؟ هنا لا بد من الإشارة إلى أن الأدلة التي تكلمت عن الشمول لغيره عليه أفضل الصلاة والسلام يمكن تقسيمها إلى أدلة أثبتت ذلك لبعض الأئمة، يعني للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وأدلة أخرى أثبتت ذلك لكل الأئمة والأوصياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. الآن لا أريد أن أدخل في البحث الكلامي أنه إذا ثبت هناك شأن لأحد الأئمة فهل يثبت لباقي الأئمة أو لا، وهذا بحث كلامي مهم لم يعنون في كلمات علماء الكلام عندنا، وهو أنه بعض الشؤون ثبتت لبعض الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهل يمكن أن يدعى إذا ثبت شأن لأحد من الأئمة أو لواحد من الأئمة يثبت لباقي الأئمة، أو أنه لا ملازمة بين الأمرين؟ المهم ذاك بحث آخر، الآن ما عندي، لا أريد أن أعرض له. أما الأدلة التي عرضت لإثبات هذا المقام وهذا الشأن لغير رسول الله صلى الله عليه وآله، أي لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، لعله من أوضح الأدلة المتفق عليها من حيث بيان المصداق وما ورد في آية المباهلة. تعلمون جميعا أن هذه الآية المباركة الواردة في سورة آل عمران، الآية 61 من سورة آل عمران، قال تعالى في هذه الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، قال: الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يوجد هناك أبحاث أو توجد هناك أبحاث متعددة في هذه الآية ليست داخلة في محل كلامنا. أولا، البحث التفسيري في هذه الآية، كيف يصح أن يطلق الجمع ويراد المفرد؟ وهذه من أهم الإشكالات التي ذكرت على الآية عندما قيل أنها مختصة بعلي وفاطمة والحسن والحسين، يعني خصوصا فيما يتعلق بقوله نساءكم ونساءنا ونساءكم. كيف يمكن أن يطلق نساءنا وهو جمع ويراد به ماذا؟ فاطمة عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا إشكال. وإشكال آخر أساسا، أي استعمال لغوي هذا مع أن القرآن نزل بلسان عربي مبين؟ أي استعمال هذا أنه يطلق النساء ويراد البنت؟ لا علاقة في اللغة بين النساء وبين ماذا؟ وبين البنت. الأقرب أن يكون الآن ارجعوا أنتم إلى المعاجم اللغوية، ارجعوا إلى الاستعمالات العرفية. عندما تقول نسائي لا يراد، لا تريد من ذلك ماذا؟ بناتي. إذن إشكال أنه أساسا أطلق الجمع وأريد ماذا؟ وأريد المفرد. إشكال أنه أطلق النساء وأريد ماذا؟ وأريد البنات. إشكالات من هذا القبيل. والسبب جميعا، افتح لقوس مولانا، والسبب جميعا لأنها نزلت في أهل البيت. وإلا اطمئنوا لو نازلة هذني في نساء النبي، لو نازلة في أول وثاني وثالث، اطمئنوا لوجدوا لها 1000 شاهد وشاهد ماذا؟ لتصحيحها. ولكنها لأنها وردت في من؟ في أهل البيت، إذا لابد من مناقشتها وصرفها. المهم، الآن ما أريد أدخل في الأبحاث التفسيرية، لأنكم تعلمون بأنه بحث مطول، وتعد هي من عمدة الآيات الموجودة عندنا لبيان شأن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. الآن يكون مع القضية واضحة عند الإخوة. واقعا السجال العقدي الأول ليس بين الأئمة الـ12 وبين الاتجاهات الأخرى. السجال الفكري والعقدي الأول هو بين علي وماذا؟ وبين باقي الصحابة. ولذا احنا إذا استطعنا هذا الركن الأول أن ننتهي منه، إثبات باقي الأئمة يكون سهلا ميسورا. المشكلة أين؟ في هذه القضية الأولى. المهم إخواني الأعزاء، هذه الآية المباركة من الآيات المهمة جدا، وأنا أنصح إخواني وأعزائي أنه، لأنه وجدت أنه قليلا ما يستدل بهذه الآية، لأن فقه هذه الآية ثقيل عميق، لا ليس سهل. فتجدون بأنه على الفضائيات، غير فضائيات، منابر غير منابر، علماء يتكلمون ويستدلون بآية إنما يريد الله، بآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أما قليل يستدلون بهذه الآية المباركة، لأن فقهها ثقيل وعميق. ولذا أنصح الإخوة الأعزاء أنه واقعا قد يقرأوا تفسيريا 3 في فهم هذه الآية، الإشكالات الواردة عليها، لأن فوائدها كثيرة جدا، كثيرة جدا إخواني الأعزاء، والمطالب المستفادة منها عميقة جدا تفسيريا وروائيا. يعني من الناحية الروائية ليست من قبيل آيات أخرى يوجد فيها اختلاف أبدا. هذه الآية اتفقت الكلمة أنها، أن رسول الله عندما خرج إلى المباهلة أخذ ماذا؟ أخذ هؤلاء الأربعة. ما خلاف في هذه المسألة، يعني لا يوجد عندنا رواية ولو من طرقهم تقول أنه أخذه يا 5 غير هؤلاء، شخص آخر غير هؤلاء، أبدا متفقة الكلمة. على أي الأحوال، الروايات الواردة في ذلك إخواني الأعزاء كثيرة، فقط أنا من باب الإشارة أشير إليها وأمر. الرواية الأولى واردة في صحيح مسلم، اللي بعد أنتم تعلمون بأنه صحيح مسلم إخواني الأعزاء من الكتب التي إن ناقشوا في شيء فلا يناقشون في صحيح البخاري وصحيح ماذا؟ صحيح. ولكنه في الآونة الأخيرة الوهابية والنهج الأموي وأتباع ابن تيمية جاءوا حتى إلى صحيح مسلم، بدأوا ماذا؟ بدأوا بالمناقشة. وين يناقشون؟ وجدت أن هذا الكتاب مطبوع الآن في السعودية، والمحقق للكتاب هو الأستاذ الدكتور محمد المقد عفوا المحقق كتاب الشيخ مسلم بن محمود عثمان السلفي، اللي هو مطبوع في دار الخير المملكة العربية السعودية. وجدت بأنه يقول هذا الكتاب كل رواياته صحيحة إلا روايات 3. الرواية الأولى لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. الرواية يقول هي ضعيفة السند، وإن وردت في صحيح ماذا؟ في صحيح مسلم. شوفوا النصب إلى أي حد. الرواية الثانية رواية حديث الكساء مولانا، ظللهم بكساء وجمعهم، يقول هذا أيضا ماذا؟ ضعيفة السند. الرواية الثالثة يقول لا أشبع الله بطنك، أو اللي واردة في معاية، أيضا ماذا؟ أيضا ضعيفة. أنا أتصور النهج واضح جدا. المهم الرواية هذه طويلة، الرواية في الجزء إخواني الأعزاء الجزء الرابع صفحة 203، صحيح مسلم صفحة 213 من هذا الكتاب. الرواية بس ما أدري الوقت أم يسع نقرأ، إن ما منعك أن تسب. الرواية عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا، متعلق الأمر محذوف الرواية، ولكنه من جواب سعد يتضح أنه بماذا أمره، فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ إذا تبين كان أمره بماذا. طبعا هذه من تلاعب هؤلاء، وإلا روايات أخرى صحيحة السند أنه أمره بسب ماذا؟ بسب علي، بس هذول يجوا لطفوها في مسلم وغير مسلم، ماذا؟ حذفوا المتعلق، لم يبينوا بماذا أمره. على أي حال، فقال: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له خلفه في بعض غزواته، فقال له علي: يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان. فقال له رسول الله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وسمعته يقول: أعطينا الراية يوم خيبر رجلا يحب الله، إلى أن يقول: فتطاولنا لها، فقال: ادعوا لي عليا، إلى أن جاء. ولما نزلت هذه الآية: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله عليا وفاطمة والحسن وحسنا وحسينا، فقال، شوفوا الحصرة، فقال: اللهم هؤلاء أصلا ما عندي أهل غير هؤلاء. تعلمون بأنه في اللغة هذه من أهم موارد الحصرة، أهلي الذين وردت فيهم النصوص ماذا؟ هؤلاء. هاي موجودة صحيحة هنا، أما حتى سندا لم يستطيع أن يناقشها. وذلك وكذلك في سنن الترمذي واردة هذه الرواية. سنن الترمذي إخواني الأعزاء محققة، أهم من شعيب الأرنؤوط اللي يعد من أكبر علمائهم المعاصرين في التحقيق في علم الرجال، وهم محقق أيضا من الألباني الذي أيضا هم من أعلامهم المعاصرين، يعني واقعا لا يوجد أعلم من هذين المحققين في الزمن المعاصر، وهم من السلفية كلاهما، يعني هم الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط وهم الألباني محمد ناصر الألباني. في سنن الترمذي للأرنؤوط المجلد الخامس صفحة 251 أيضا يشير إلى رواية مفصلة في هذا المجال، وهذه عبارته في سنن الترمذي الرواية عن أبي قال: لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله عليا وفاطمة، فقال: اللهم هؤلاء أهلي، إسناده قوي، وهو بكير بن مسلم من رجال مسلم، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه 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 إلى غير ذلك. إذن أيضا لم يستطع الأرنؤوط الذي ناقش، يكون في علمكم الأرنؤوط مناقش كل أسناد حديث الثقلين، يعني اللي ناقش حديث الثقلين وضعف حديث الثقلين عندما يصل إلى هذه الرواية بعد ماذا لا يستطيع أن يناقشها. وكذلك الألباني في صحيح سنن الترمذي، سنن الترمذي إخواني مو مثل صحيح مسلم وصحيح البخاري، عندهم كل من كتب فيه بين أنه لا أقل ربع إلى ثلث منه ضعيف ماذا؟ ضعيف السند. ولذا الألباني كتب صحيح سنن الترمذي وضعيف سنن الترمذي، الصحيح في ثلاث مجلدات والضعيف ماذا؟ في مجلد واحد. في المجلد الثالث صفحة 204 من الكتاب هذه عبارته، بعد أن ينقل الرواية يقول عن سعد بن أبي وقاص: قال: لما أنزل دعا رسول الله فقال: هؤلاء أهلي، صحيح الإسناد. أيضا الألباني مصحح ماذا؟ الرواية. وكذلك الأرنؤوط في مسند أحمد يذكر عشرات المصادر لهذه القضية، فقط أنا أشير إلى المصدر والإخوة يراجعون. في مسند أحمد بن حنبل الجزء الثالث صفحة و60 يقول إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، وأخرجه الترمذي والنسائي والبيهقي وابن أبي عاصم والبزار والحاكم والشاشي والطبراني في الكبير إلى عشرات الطرق. طبعا عندما يقول أخرجه، أخرجه مو من طريق واحد، وإنما من طرق ماذا؟ من طرق متعددة. فالرواية، وأنا بودي أن الإخوة يعرفون هذه الحقيقة أيضا، أن المحقق عند علماء الوهابية والسلفية المعاصرين وكثير من العلماء السابقين أن خبر الواحد الصحيح عندهم حجة في العقائد، يكون في علمكم، ليس كما عندنا أن خبر الواحد ليس حجة ماذا؟ في العقائد. هم يعتقدون أنه حجة، إذا كان الخبر صحيح فهو حجة في القضايا العقدية. أما ما يتعلق بهذه الرواية عند الشيعة فهي أيضا وردت بعشرات المصادر. الإخوة اللي يريدون يراجعون طرق هذه الرواية، أشار إليها السيد الطباطبائي في الميزان المجلد الثالث في ذيل هذه الآية من آل عمران صفحة 231، يقول: وهذا المعنى أو ما يقرب منه مروي في روايات أخرى، فقد رواه الشيخ في أماليه، ورواه فيه أيضا بفلان، ورواه بإسناده يذكر، ورواه المفيد في كتاب الاختصاص بأسانيده، ورواه إلى آخره. فالرواية متفق عليها بين علماء المسلمين في هذا المجال، ولا مجال للمناقشة فيه. هسه لا، خلوا ذهنكم يمنع فيما يتعلق بهذه الرواية. انظروا ماذا يقول عنها أحد أقطاب النهج الأموي في عالمنا المعاصر، وإن لم يلتفت إليه في الأعلم الأغلب، وهو الشيخ محمد عبد. محمد عبد إخواني الأعزاء سلفي من الدرجة الأولى، يكون في علمكم، وإن كان كثير من إخواننا لا يلتفتون، ولكنه سلفي مع صبغة ومع وجهة إصلاحية. يعني إن صح، إذا أردنا أن نقسم السلفية وأتباع ابن تيمية إلى جناح متطرف وإلى جناح إصلاحي، هو من الجناح ماذا؟ من الجناح الإصلاحي في السلفية، وليس هو من الجناح ماذا؟ المتطرف. يكون في علمكم كثير من الإخوة ما ملتفتين إلى هذه، يصورون محمد عبده ليس من هؤلاء، لا، هو منهم بشكل واضح وصريح، وشواهد كثيرة موجودة في كتابي الآن موقتة في تفسيري تفسير المناف المجلد الثالث في ذيل هذه الآية صفحة 282 من الكتاب. قال محمد رشيد رضا، أما محمد رشيد رضا يكون في علمكم سلفي من الجناح شنو؟ من الجناح المتطرف، لا من الجناح الإصلاحي، ولذا في جملة من الأحيان يعترض على أستاذي. قال الأستاذ الإمام: الروايات، هذا كلام منه، كلام الشيخ محمد عبده، ها، الروايات متفقة على أن النبي صلى الله عليه وآله اختار للمباهلة عليا وفاطمة وولديهما. الروايات ماذا؟ متفقة، ها، يعني ما يكون مجال للمناقشة من هالجهة، لا مجال ماذا؟ للمناقشة. وبهنا يقول أكو عدة مشكلات، ويحملون هاي الروايات، أو الذين يقولون بمقتضى هذه الروايات، ويحملون كلمة نساءنا على فاطمة وكلمة أنفسنا على علي فقط. هسه الآن يبدأ البحث، هسه المناقشة منين تبدأ؟ قال: ومصادر هذه الروايات الشيعة فقط. مصادر هاي الروايات منو؟ هسه انتم قرأتوا، وين مصادر الروايات؟ ها؟ فقرأتهم بعد صحيح مسلم ومسند ابن أحمد والترمذي وعشرات المصادر. يقول: ومصادر هذه الروايات الشيعة، ومقصدهم منها معروف، وقد اجتهدوا في ترويجها ما استطاعوا حتى راجت على كثير من أهل السنة. قشمروا ذولاك همات، والله جيش يعني قادرين انه يفعلون هذا الفعل، واي جيش. ولكن واضعيها، اذا التعبير شنو؟ يعني الروايات شنو؟ انت فت الى شبو. ولكن واضعيها، اذا الروايات مع انها متواتره فهي ما هي؟ فهي موضوع، فهي مكذوب. ولكن واضعيها لم يحسنوا تطبيقها. يقول مثلا يعرفون اللغه العربيه، والا كيف يقولون نساءنا ويقصدون منه فاطمه، ويقولون انفسنا ويقصدون ماذا؟ علي. ثم يبدا بمناقشه تفصيليه لمضمون هذه الروايه، حتى تعرفون بانه اقول بانه مثل هذه الاراء اراء امويه، واراء القصد منها اقصاء علي عن القران باي ثمن. هذا التفسير اخيرا طالع لاحد اعلام ومراجع الوهابيه المعاصرين، لاخوه في المملكه العربيه السعوديه يعرفون هذا الرجل، ولعله الاخرين مسامحين به، وهو محمد بن صالح العثيمين. وان كان خطا ان يقرا العثيمين بالكسر، هي لا بالضم، هي العثيمين، لانه مصغر هو شنو؟ عثمان مولانا، ذاك شنو حتى المصغر مالنا. المهم هسه احنا مو يم هذا البحث. قال محمد بن صالح العثيمين في ذيل هذه الآية الجزء الأول صفحة 356، بعد أن ينقل الآية المباركة، يقول المراد بأبنائنا. فقال بعض المفسرين، مع أنه اتفقت كلمة المفسرين على ماذا؟ هذا أول تلاعب بالنص. فقال بعض المفسرين المراد بقوله أبناءنا وأبناءكم بأبنائنا الحسن والحسين، ونساءنا المراد بنسائنا فاطمة بنت الرسول، وأنفسنا المراد بالأنفس علي بن أبي طالب. فيكون العدد أربعة، الحسن والحسين فاطمة، أما هؤلاء إلى أن يقول. ثم يأتي يقول وهذا القول لا شك أنه مخالف لظاهر الآية. شوفوا بعد اجتهاد أوضح من هذا في قبال ماذا؟ في قبال النص، حديث من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو لا يشكك أن الروايات أيضا صحيحة، ماذا؟ صحيحة السند. ولكن يقول أن هذه النصوص، لأن الآية بصيغة كذا، ولكن وقد ذهب إلى هذا محمد رشيد رضا في تفسيره عندما قال أن المراد بنساءنا يعني نساء المؤمنين، وأنفسنا يعني ماذا؟ رجال المؤمنين. يقول هذا الموافق لظاهر الآية، أما أن يراد بنسائنا فاطمة وأن يراد بأنفسنا علي، هذا مخالف ماذا؟ لظاهر الآية. ويأخذ تأييدا ممن؟ التأييد يأخذه ممن؟ يأخذه من محمد رشيد رضا. طبعا مو محمد رشيد رضا، وإنما الإمام محمد عبده. لكن أكثر المفسرين يختارون القول الأول، مو قول منه؟ محمد رشيد رضا، أن المراد بأبنائنا الحسن والحسين ونساءنا فاطمة لحديث ورد في ذلك. شوفوا التعبير، هذه تنوين شنو هذا؟ ها؟ تنوين التنكير، يعني لحديث لا يعبر عنه لا صحيح. هسه بينك وبين الله أنا ما أريد أقول أنت اقبل ما يقوله هؤلاء، ولكن هذا التدليس لو مو تدليس هذا، وهذا اللعب، لأنه روايات صحيحة السند وردت بذلك، لحديث ورد في ذلك، والمسألة لا توافق ظاهر الآية. ثم يبدأ بالمناقشة التي ذكرها محمد عبده إلى أن يقول وقال إن الآية لا تنطبق عليهم، لكن الحديث الوارد في ذلك يدل على أن لها أصلا، ولا شك أن آل البيت يدخل فيهم هؤلاء الأربعة. التفت التفت إلى هنا، هذا كلامه، لكن انطباقه على الآية في النفس منه شيء. انطباق الآية على من؟ على هذه الآية. الروايات تدل، أكثر المفسرين، هذا لا نقول جميع المفسرين يدل، ولكن مع ذلك أستطيع أن أقبل أو لا أستطيع؟ وين المشكلة؟ ما كبي إلا أن فيه شعبة مني من النفاق، ما يمكن غير هذا، لماذا؟ شنو المشكلة؟ إذا كانت واردة في من تعتقد بهم، هم كنت تقول في النفس منه ماذا؟ في النفس منه شيء؟ على أي حال، أنا الآن ما أريد أدخل في بحثي كما قلت، فقط أشير إلى نقطتين إخواني الأعزاء وأتجاوز. النقطة الأولى أن الآية مو مفسرة بعلي وفاطمة. إذا قلنا نبتلي بعدة إشكالات، أن الآية مصداقها علي وفاطمة، وفرق بين أن نقول أن المراد من نسائنا فاطمة، وبين أن نقول أن نساءنا رسول الله لم يأتي بمصداق له إلا ماذا؟ إلا فاطمة. هذه نكتة كثيرا ما يقع الخطأ فيها، وهو الخلط بين التفسير وبين بيان المصداق. هذه نكتة. النكتة الثانية وهو أنه أنا أرجعهم إلى أديب وبلاغي لا غبار على أنه أدق من العثيمين وأدق من محمد عبده وأدق من هؤلاء جميعا، وهو الإمام الزمخشري في ذيل هذه الآية من سورة آل عمران، بعد أن يذكر هذا المطلب بشكل تفصيلي وينقل الروايات، في ذيلها يقول: وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء. لا يدخل لا بحث لغوي لا بحث أدبي، هذا كذلك، لأنه هذه كلها واقعا ما هي كلها مفتعل. جيد، سؤال: هذه الآية تثبت ما نحتاج إليه أو لا تثبت؟ نعم، إذا صار الشخص بمنزلة نفس رسول الله فكل ما يثبت لرسول الله من الشؤون يثبت لمن؟ ها؟ يثبت لمن هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا ما خرج بالدليل، إلا أنه لا نبي بعده. وأما ما زاد على ذلك، ما لم يخرج باستثناء، فإنه ثابت لمن؟ ومن شؤون النبوة أو من شؤون خاتم الأنبياء والمرسلين ما هو؟ ها؟ شأن التفويض والتشريع بالنحو الذي بينا، فهذا الشأن أيضا ثابت لمن؟ ثابت لعلي. نعم، يبقى مطلب، وهو أن هذا الشأن الذي ثبت لعلي يثبت لباقي الأئمة أو لا يثبت؟ ذاك بحث كلامي آخر. هذه نقطة. هنا همتي أنا فقط نقطة إضافية أشير إليها حتى أتجاوز هذا البحث، وهو إخواني الأعزاء، البعض، وأجي أنتم في الفضائيات، والآن احنا داخلين بعد المعركة الإعلامية اللي حاصلة، داخلين في معركة مستمرة ولن تنتهي بهالبساطة، هذه يكون في علم الإخوة، فلا بد من التسلح. إخواني الأعزاء، الآن كثيرا يضعون يدهم على قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن، إذن يقولون أن القرآن أشار إلى ماذا؟ أشار إلى الأول وقال وعبر عنه بأنه ماذا؟ ها؟ صاحبه. جيد، بأي دليل أثبتتم أن الصاحب هو الخليفة الأول؟ الآية المباركة ما أشارت هو الخليفة الأول، وإنما ماذا؟ الروايات. إذن إذا صار المدار الروايات، بينكم وبين الله نسأل رسول الله، نقول له: الأول صاحبك علي من؟ ها؟ بس أنتم قايسوا بين أن يكون شخص صاحب أحد وبين أن يكون ماذا؟ نفس أحد، أيهما أقرب إليه؟ أصلا قضية الصاحب لا تترتب عليها أي ثمرة، أي ثمرة لا فقهية ولا عقائدية، أما قضية أنفسنا ماذا تترتب؟ مع أن الروايات الواردة في أنفسنا هو أعظم وأكثر وأكثر إجماعا من الروايات الواردة ماذا؟ إذ يقول لصاحبه لا. القسم الثاني من الروايات، وهي الروايات التي تحدثت عن أنه هذا المقام ثابت للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه إخواني الأعزاء روايات متعددة. واحدة، الرواية الأولى ما وردت في بحار الأنوار المجلد الأول صفحة 241 في كتاب العلم، الحديث صفحة 241 الحديث رقم 32. الرواية قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق فسألته عن مسألة فأجابني، فبين أنا جالس إذ جاءه رجل فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاءه رجل آخر فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي، ففزعت من ذلك وعظم علي. فلما خرج القوم نظر إلي فقال: يا فلان كأنك جزعت. قلت: جعلني الله فداك، إنما جزعت من 3 أقاويل في مسألة واحدة. فقال: يا ابن أشيم، إن الله فوض إلى سليمان ابن داود أمر ملكه، فقال: هذا أعطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله أمر دينه، فقال: ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فإن الله تبارك وتعالى فوض أمره إلى الأئمة منا، وما فوض إلى وإلينا فقد فوض أمره إلى الأئمة منا وإلينا ما فوض إلى محمد صلى الله عليه وآله، فلا تجزع. والرواية من حيث المضمون واضحة أنها دالة على أن ما فوض إلى رسول الله فقد فوض لمن؟ لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية ما وردت في أصول الكافي، في أصول الكافي كتاب الحجة، حتى باب التفويض إلى رسول الله والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. الرواية طويلة الذيل. الرواية: دخلت على أبي عبد الله الصادق فسمعته يقول: إن الله عز وجل أدب نبيه على محبته، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم فوض إليه فقال عز وجل، ثم قال: وإن نبي الله فوض إلى علي وأتمنه فسلمتم، إشارة إلى أتباع مدرسة أهل البيت، فسلمتم وجحد الناس، فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا وأن تصمتوا إذا صمتنا، ونحن فيما بينكم وبين الله عز وجل ما جعل الله لأحد خيرا في خلاف أمره. هذه من الرواية الثانية. وعدة روايات موجودة في بصائر الدرجات، منها هاي الرواية الواردة في الجزء الثاني صفحة 237 رقم الحديث 1364. الرواية بعد أن قال: إن الله أدب رسوله، ثم قال: فما فوض الله إلى رسوله فقد فوضه إليه. إذن هذه القضية وهو ما يتعلق بالتساؤل الثالث إخواني الأعزاء، وهو أنه هل أن هذا من مختصاتي، من شؤوني، مختصات النبي الأكرم، ومن الشؤون المختصة بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو أنه ثابت للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ الجواب أنه ليس مختص، بل من الشؤون المشتركة بين النبي وبين ماذا؟ وبين الأئمة. ومن هنا ينفتح لكم باب جديد في معرفة التشريعات التي صدرت ممن؟ ها؟ من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وما هي خصوصيات تلك التشريعات الصادرة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. التساؤل الرابع الذي ينتهي هذا البحث، حتى إن شاء الله في يوم السبت القادم ندخل في القسم الثالث من أقسام التشريعات. التساؤل الرابع هو أن هذا المقام وهذا الشأن هل هو ثابت لغير النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أو لا؟ الجواب في كلمة واحدة، هم الأصل مساعد هم النصوص مساعدة، أن هذا المقام وهو شأن التشريع بلحاظ أن يشرع تشريعا بعنوان أنه جزء ماذا؟ جزء ثابت من الشريعة. هذا الشأن لا يثبت ولم يثبت ولن يثبت لأحد غير النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، سواء قلنا بولاية الفقيه المطلقة أم لم نقل. لفظ لا يتبادر إلى الذهن أنه هذا الفقيه الجامع للشرائط إذا قال بالولاية المطلقة إذن له ماذا؟ له هذا الشأن. الجواب كلا وألف كلا. هذا المقام من هذا الشأن من الشؤون المختصة بالنبي أصالة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولكن دل الدليل أنه ثبت من قبيل الإطاعة. إخواني الإطاعة لا تكون إلا لمن؟ إلا لله. ولكن الله أمر بأن يطاع رسوله وأن يطاع ماذا؟ أولو الأمر منكم. إذن هذا الشأن بعد ثبوته لمن ثبت عنده يعتقد أنه، يعني أنا من الناس اللي أعتقد بهذا، أعتقد أنه مختص بمن؟ مختص بالرسول صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت، لدليلين بنحو الإجمال. الدليل الأول للنصوص الواردة في هذا المجال، عدة نصوص، أنا أشير إلى نص واحد منها وهو النصوص، وهو النص الوارد في بصائر الدرجات الجزء الثاني صفحة 242. الرواية قال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة عليه وعليهم السلام. إذن هذا التفويض في أمر الدين مختص بمن؟ مختص بالنبي وبأئمة أهل البيت. هذا الدليل الأول وهو الدليل النصي النقلي. الدليل الثاني الأصل، وهو أن الأصل أن هذا المقام هذا الشأن أساسا ثابت لأحد غير الله سبحانه وتعالى، غير ثابت، غير ثابت إلا ما قام الدليل. والدليل قام عندنا على ماذا؟ قام عندنا على أنه ثابت للنبي صلى الله عليه وآله ولأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا تمام الكلام إخواني الأعزاء فيما يتعلق بالتشريع أو القسم الأول من أقسام التشريعات الصادرة من الله ومن النبي والأئمة، وهو الذي اصطلحنا عليه هي التشريعات الثابتة التي تعد جزءا ثابتا ماذا؟ من الشريعة، لا يمكن لأحد أن يتلاعب بها. بعد ذلك إن شاء الله تعالى لابد أن ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى القسم الثاني أو الثالث، والأمر إليكم في الواقع والثاني، باعتبار القسم الأول كان إما صادر من الله وإما صادر من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. القسم الثاني إخواني التشريعات التي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله لا بعنوان أنه نبي مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، ولا بعنوان أنه مشرع تشريعا ثابتا ماذا؟ في الشريعة، بل بعنوان أنه كان إماما للمسلم. هذا الذي يعبر عنه بالأحكام ماذا؟ بالأحكام الولائية، أو الذي اصطلح عليه لها أسماء متعددة، أو الأحكام السلطانية. الأحكام السلطانية للماوردي بعد من هذا القبيل، الأحكام السلطانية، الأحكام الولائية، الأحكام الحكومتية، سمها ما شئت. ومن أهم خصائص هذا النوع من التشريعات أنها تعد جزءا من الشريعة أو ليست جزءا من الشريعة، أبدا لا علاقة لها بشيء. يعني عندما نعدد أحكام وأجزاء وأركان ومقومات الشريعة، هل نشير إلى هذه الأحكام الصادرة أو لا نشير إليها؟ لا لا لا، ليست كذلك. والخطورة الموجودة في فقهنا أننا في الأعم الأغلب، لا أريد أن أعطي القواعد العامة، في الأعم الأغلب لم نميز بين التشريعات الصادرة بعنوان أنها جزء من الشريعة وبين الأحكام الصادرة بعنوان أنه ماذا؟ إمام المسلمين وحاكم المسلمين. فتصورنا أن هذه من قبيل ماذا؟ من قبيل تلك. يعني واقعا أنتم الآن تعرفون، نعم بعض الأحيان علماءنا وقفوا عند ذلك مفصلا في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هل أنها قاعدة من القسم الأول أو أنها قاعدة ماذا؟ من القسم الثاني. فإن كانت قاعدة من القسم الأول يعني تعد أصلا وجزءا من الشريعة، أصلا تكون حاكمة على كل أحكام الشريعة. ولذا أنتم تجدون الآن في باب الطهارة، في باب الوضوء، في باب الصلاة، في باب الصوم، في باب المعاملات، أينما وجدنا يلزم الضرر ماذا نقول؟ ها؟ ولا ضرر يرفعه. هذا إذا كانت لا ضرر حكما من الأحكام ماذا؟ قولوا معي الجزء الأول، القسم الأول، يعني كانت جزءا ثابتا في الشريعة. أما إذا تبين لا، أن لا ضرر ولا ضرار ليست ماذا؟ كذلك بعد يمكن الاستعانة بها بهذه الطريقة أو لا يمكن. ولذا الدخول في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، تعلمون بأنه كتبت عشرات الرسائل في هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار، الدخول فيها بهذه الطريقة الموجودة في الرسائل، هذه الطريقة غير منهجية والكتب. لماذا؟ لأنه في الرتبة السابقة لابد أن نثبت العرج ثم ماذا؟ ثم ننقش. نثبت أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار من القسم الأول من التشريعات، ثم نكتب ماذا؟ كتابا في 500 صفحة لا ضرر ولا ضرار. أما إذا جاء شخص وقال لا ضرر ولا ضرار، ما هي؟ حكم صدر من حاكم لزمان معين وليست من أحكام الشريعة وليست من القواعد الثابتة في الشريعة. إذا ما ترتب عليها بعد له قيمة أو لا قيمة له؟ لا قيمة. سيلتفت الإخوة خطورة هذا البحث. هسه هذا البحث كلامي فلسفي عقائدي تفسيري، لا يهمني كثيرا ما هو اسمه، المهم عندي أنه له أثر مباشر في عملية الاستنباط الفقهي. والحمد لله رب العالمين.